يقول: وبدأت أنظر إليها تجالسني كالعذراء الخفرة، وصارت تخافني لأنها تحبني. عجيب. يقول: وبدأ قلبها يظهر لي كأنه قديس في قلب بكر، ولم يعد جمالي هو الذي يعجبها، بل كان يعجبها مني أني أختلف عنها، أختلف بفضيلتي عنها. يقول: وبدأ الشيطان يحبك بيني وبينها، ويحبك في وفيها بدهاء وذكاء وحنكة، وبكل ما جرب في النساء والرجال من أيام آدم وحواء إلى هذا اليوم، فكان يجذبني إليها أشد الجذب، ويدفعها عني أقوى الدفع، ويغريني بها بكل رذائلها، ولا يغريها هي إلا بفضائلي. وألقى في دمي شهوة مجنونة، وألقى مني في دمها فكرة وحكمة. وظللنا على هذا الحال، وانتهى المجلس واتفقنا على اللقاء. يقول: فكنت ألقاها كل يوم وأسمع غناءها. يقول: وما هو بالغناء، ولكنه صوت كل ما فيها يظهر في هذا الصوت. يقول: كأن غناءها هو روحها وهو جسدها يلتصق بي. هكذا شوف الشيطان في مجالس الفساد، هكذا يزين الصوت ويزين اللفتة ويزين النظرة ويزين الملابس، كل شيء يصير جميل عند الإنسان صاحب الشهوة، هذا تزيين الشيطان. يقول: وكلما استقمت لحبها وأردتها تلوت علي، وتقول: أنت أملي في المغفرة والثواب، كأني صرت حبلا بينها وبين الجنة تتعلق بها به. يقول هذا الفتى: وصار امتناعها عني جنونا عندي. يقول: وابتلاني هذا الجنون في حبها، فصرت شغفا بها ولا أفكر إلا بها. يقول: وصرت أشد غباوة من الجاهل، ينظر إلى الأفق يظن أن هذا هو نهاية العالم، ما في شيء وراءه. يقول: وانفلتت مني زمام روحي، وانكسرت إرادتي، واختل فكري، وأصبحت أجمع اليقين بالشك والحب بالبغض والأمل بالخيبة والرغبة والعزوف، كلها تجمعت وزاد جنوني. من اللحظات اللي لما أشوفها مع أصحابي كيف تتبذل معهم ويعني تسمح لهم بأن يمسوها ولا تسمح لي، فكنت أتطاير قطعا بين السماء والأرض، وأشد عليها وأتنكر عليها، وهي لا تزيدني على أنها تريدني أن أكون معها راهبا، وتريد أن تكون مع غيري على غير هذا الحال. يقول: يطير عقلي لما أرى جسمها نارا مشتعلة، وإذا أردته أنا صار ثلجا، وبدأت الغيرة تقطع قلبي وتفتت كبدي من عابدة الشيطان مع الجميع، والراهبة مع رجل واحد فقط هو أنا. شيء عجيب من المشاعر، جاء الشيطان ولعب بهذا الفتى بهذه الصورة. يقول: فلما صرت مجنون بهذه الفتاة، وصرت لا أستطيع أن أفكر بالليل والنهار باليقظة والمنام إلا بها. وانظروا، هذا هو مقصود الشيطان، هناك زنا وهناك ما هو أشد من الزنا، وهذا الذي يريده الشيطان. يقول: وحاولت معها فابتعدت وأصرت على موقفها. يقول: فذهبت البقية الباقية من عقلي، ولم أرى لي من جات إلا في قتل نفسي. خلاص ماني قادر حتى أزهق هذا الوحش الذي في داخلي، وهذا الأمر الذي سيطر على حياتي وفكري ومنعني حتى من النوم. يقول: فذهبت وابتعت، اشتريت شعيرات من السم الوحي الذي يعجل بالقتل، يعني القطرات منه تقتل، وأخذت هذه الشعيرات في كفي وهممت أن أبتلعها. خلاص، وهذا الذي يريد الشيطان. انظروا، يعني ومنع من الزنا من أجل أن يوقع في الانتحار الذي هو أخبث من الزنا، حتى يموت كافرا يائسا من رحمة الله. فكل هذا، هذه خطة ماكرة جدا من الشيطان والعياذ بالله. يقول: وبينما أنا متردد في قضية الخمر، في قضية السم، سبحان الله، الإنسان حتى المنتحر في لحظة يتردد، يعني ما هي مسألة سهلة، زهاق الروح أمر عظيم. يقول: في هذه اللحظة تذكرت أمي، وظهر لي خيال أمي، صورة أمي وقد انكسر رأسها لما دفعها أبي، وإذ فجأة يظهر لي صورة هذه المرأة في النصرانية، هذه المغنية، في شدة جمالها قرب أمي. يقول: فإذا بالموت والحياة جنبا إلى جنب، أمي في صورة الموت بألمها الشديد، وهذه الفتاة في صورة الحياة بكل مغرياتها. يقول: فبدأت كأن صورتان أمامي، بدأت أفكر وأتأمل، ما هذا؟ ثم بدأت أفكر أن هذه الفتاة الجميلة ستكون في يوم من الأيام بهذه الصورة الميتة، وبدأت صورتها تتغير أمامي كأنها ميتة. سبحان الله، وماتت معها شهوتي. في النهاية الجمال والزينة في النهاية له نهاية، أمر الدنيا ليس له دوام. يقول: وفجأة استيقظت كيف أن الشيطان كان يوسوس لي ويزين لي أن أبتعد عنها ويظهر لي بمظهر المؤمن الناصح من أجل أن أكفر، وكيف أن شيطانها الذي كان كافرا صار مؤمنا يدعي الرهبانية والعفة والفضيلة. يقول: فجأة استيقظت بمنظر أمي وهي ميتة، كيف فكرت أن أزهق نفسي وأخسر الدنيا والآخرة؟ لعنة الله على الشيطان، إنما ردني عن الفاحشة وهي ذنب واحد ليرميني بعدها في كل الذنوب. أيتها النفس، إن الإيمان ينطلق من داخل النفس وليس بالمواعظ التي تأتي من خارج النفس. يقول المسيب راوي القصة، يقول: فالتفت إلى مجاهد فقد طاش من الفرح واستخف به الطرب وصاح صيحة النصر: الله أكبر. وجاوبه أهل المسجد جميعا: الله أكبر. انتصر الإيمان في لحظة على وساوس الشيطان في أشهر، في لحظة استيقظ الإيمان، فاستيقظ معه العقل وصحى وأدرك حيلة الشيطان العجيبة. الزنا معصية واحدة، والانتحار يأس من رحمة الله ومصير إلى جهنم والعياذ بالله. وأخذ المسجد يكبر: الله أكبر، الله أكبر، على انتصار الإيمان. وإذ في هذه اللحظة يصدع المؤذن: الله أكبر لصلاة المغرب. يقول المسيب في نهاية القصة، كانت انتهت مع صلاة المغرب، يقول: وانفض المجلس ومضى كل إلى طريقه. ومرت 9 أعوام تغيرت فيها الدنيا في خيرها وشرها. وسافرت أنا ومجاهد، هذا الآن المسيب يروي القصة، يقول: سافرت أنا ومجاهد الأزدي من الكوفة إلى البصرة لأجل أن نحضر مجلس الإمام العظيم، إمام زمانه الحسن البصري، فنتعلم منه ونأخذ عنه. يقول: فبينما نحن سائران يوما في سكة أو في طريق بني سمرة، إذ وافقنا الفتى صاحب النصرانية، صاحب قصة صريع العشق. يقول: سبحان الله، انتقل من الكوفة إلى البصرة، احنا ما ندري عنه، الآن سبحان الله التقيناه في هذا الطريق في البصرة، وكنا لم نره 9 سنين منذ تلك القصة. يقول: فأسرع إليه مجاهد فعانقه وقال: مرحبا بذي نسب إلى القلب. يعني سبحان الله، من عرفت قصتك وأنت مكانك لك مكانة خاصة في قلبي. يقول المسيب: وسلمت أيضا عليه وعانقته وأقبلنا نسأله، فقلت له: ما كان آخر أولك؟ فقال مجاهد: بل ما كان آخر أولها هي. يعني ما هي نهاية قصتك أنت وتلك الفتاة المغنية النصرانية؟ فضحك الرجل، صار رجلا، كان فتى شاب الآن صار رجل. فقال: النصرانية تعني؟ فقال: نعم. فقال: هي مني كهذا مني، وأشار إلى ظله. ما زالت، يقول يعني أتذكرها، ما زالت في قلبي، لكنها ما عادت جزء مني خلاص. سبحان الله، يبقى هذه المعاني في النفس، لكن كيف يتصرف الإنسان وكيف يفكر بعدها وكيف يتحكم في قلبه، هذا هو المهم. فهنا مجاهد قال: ما أفض جوابك وأثقل يا رجل، كأنك والله تاجر، يعني لا صل لك بالأمور إلا بأثمانها، كأن ما باعها بضاعة وتركتها، هل بالسهولة هذه الإنسان يترك الحب؟ فقال الرجل: نعم، إذا كان هناك حب أعظم منه. يقول: لكن حدث لي خبر آخر بعدها. فيقول: فتعجبنا، قلنا: ما هو؟ قال: بعد قصتي تلك حدثت لي قصة عجيبة، بديت أشتغل في التجارة وأبيع وأشتري وأحاول أن أنسى تلك الفتاة، وظلت يعني قضية صراع بيني وبين نفسي في نسيانها، لكن سبحان الله الزمن أيضا كفيل بهذا النسيان، والبعد أيضا كفيل، فابتعدت عنها، فالبعد ينسي والزمن مع مروره ينسي، وهذا علاج العشق، أن الإنسان يتعلق بشيء أكبر ويبتعد ويترك الزمن يأخذ مداه. فيقول: فبدأت أنظر إليها بعيني، لكن ليست عين الشهوة وإنما عين الفكر، فما عادت بالنسبة لي أكثر من امرأة، رجعت امرأة ككل امرأة، ونزلت هي في نفسي إلى هذه المنزلة. ثم تذكرت أن المرأة مهما كان جمالها فيوم من الأيام ستشيخ وينتهي هذا الجمال، فإذا كان التعلق بالجمال الجسدي فهذا الجمال الجسدي إلى زوال لأصحاب العقل، وعلى الإنسان ألا يفقد ما هو أعظم منه، من أجل شيء زائل. يقول مجاهد الآن اللي يسمع القصة، يقول يعني أنت في اللحظة التي فكرت فيها أن تقتل نفسك بسبب حبها واستيقظت قتلتها هي في نفسك؟ فقال الفتى: يا رحمة قد رحمت بها نفسي يومئذ، أما والله إن الذي يقتل نفسه من حب امرأة لغبي. ويحه، يتخلص من هذا الجزء من الحياة، هذا هو الأصل، يتخلص من هذا الحب الخطأ، هذا خير له من أن يتخلص من الحياة كلها. فلو فكر الإنسان تفكيرا سليما ما يقتل نفسه من أجل شيء صغير ويفقد شيء أعظم وأكبر، مرضاة الله والجنة ودورة في الحياة. بدأ يتكلم هذه المعاني، فقال مجاهد: كنت قد أعجبت بكلامك وأدبك، واليوم قد زاد عندي علمك، فمن أين لك هذا؟ ومن أين تعلمت هذه المعاني؟ فقال: من السماء. فقلت: ويلك، هل نزل عليك وحي؟ قال: لا، لكن تعال معي إلى الدار، تعالوا زوروني في الدار فأحدثكما. يقول: فذهبت، يقول المسيب، ذهبت أنا ومجاهد معه إلى داره، وإذا دار فخمة وطعام نظيف، وأشعرتنا الدار أنه صار من أصحاب النعمة. يقول: فلما غسلنا أيدينا من بعد الطعام قال مجاهد: هيه يا أبا، على فكرة أبو من أنت؟ فقال الشاب الذي صار رجلا: أنا أبو عبيد. فقال مجاهد: هيه يا أبا عبيد، حدثنا بخبرك. فأطرق رأسه فترة ثم قال: أحدكما بي في مجلس الإمام الشعبي بالكوفة قبل 9 سنين. في ذلك الوقت كان عندي بقية خير ورثت من أهلي، بقية أموال، وكانت يعني تعيشني وتبقيني وتمسكني في موضع كريم أمام الناس. وبدأت هذه البقية أصرف منها، بعض الشباب سبحان الله ما يعملون، عند ورف يصرف منه يصرف منه، بعد فترة ينتهي ورف يصيب في مصيبة، مفروض يأخذ هذه الأموال يستثمرها يحركها يعمل له مشروع. يقول: أنا ما فعلت هذا، انشغلت بصرف هذه الأموال حتى انتهت. يقول: وبدأ العيش ينكد، وبدأ الزمن يتغير علي، وبعت ما بقي لي من أثاث ومن ما يعني بيت وبيت أبي، وبعت ما عندي من أجل، قلت لازم أفكر أني أعمل لي مشاريع، وفكرت قلت يعني يمكن الأفضل أني أسافر البصرة، سمعت أن التجارة فيها أفضل، وأن الوضع هنا في الاقتصادي في الكوفة وضع ضيق، فقررت أن أنتقل إلى البصرة، ورتبت أموري، بعت كل ما عندي، وبحثت عن قافلة تريد أن تسافر إلى البصرة، فإذ قافلة فيها 20 رجل، فالتحقت بهم، وعندي معاي كل ما أملك من أجل أن أنتقل إلى البصرة، أبدأ حياة جديدة، أنسى هذه الفتاة، ويعني أنسى علاقاتي مع الشباب المنحرف، وأبدأ حياة جديدة طاهرة، وأبدأ يعني بطلب الرزق بصورة صحيحة. يقول: فلما صرنا في الطريق، وإذ فجأة يهجم علينا اللصوص قطاع الطرق، وهربنا منهم، فأخذوا القافلة بكل ما تحويه، ونجوت أنا راكبا فرسي وعمري، ما عندي إلا الفرس وحياتي فقط والملابس اللي علي، ولا أملك شيئا، كل ما عندي بعته وأخذوا هؤلاء المجرمون. يقول: فبدأت أسير وأفكر، فقلت في نفسي: الحياة ملك عظيم، الحياة هي الأداة الإلهية التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها، لو أن اللصوص يعني أخذوا مني كل شيء وأبقوا لي حياتي أستطيع أن أبدأ من جديد. فهنا تذكرت المرأة، قلت: سبحان الله، كيف كان الشيطان يريد أن يغويني من أجل أن أفقد كل ما أملك وهو حياتي. يقول: فقلت: ما دمت أملك حياتي فأنا أستطيع أن أبدأ من جديد، وأستطيع أن أفتح صفحة جديدة في حياتي. يقول: ومضيت على وجهي تتقاذفني الأرض والأمكنة، وأنا في شدة العناء والتعب والألم والجوع. يقول: حتى دخلت البصرة، دخلت على هذه الحال، لا أملك إلا فرسي ونفسي، وفي منتهى الجوع والتعب، وبدأت أفكر كيف أعمل، بدأت أنظر إلى هذا الفرس الذي عندي، فإذ الفرس وجد له شيء يأكله في الأرض فأكله، فقلت: سبحان الله، الأرض ما دامت موجودة وأنا موجود فأنا أستطيع أن أحركها من أجل أن أستخرج منها كنوزها. فبدأت أفكر كيف. يقول: في البداية طبعا ما عرفت كيف، لكن بدأت أفكر أن هذا ابتلاء فوق الابتلاء السابق الآن، وكيف أن الإنسان تمحصه الابتلاءات فتعلمه معاني الصبر ومعاني الرحمة ومعاني الرضا ومعاني القناعة والتفكير والأمل شوفوا المعاني كلها تصدر في لحظات الضيق. يقول في بعض الناس لما تصبح عليه حياة الضيق ما يفكر بعقل سوي، فينطلق نحو المعاصي والفساد واللصوصية والقتل. يقول: أما أنا فسبحان الله، كما هداني الله من حب تلك المرأة بالهداية والتوبة، الآن هداني إلى أني ما أسير لا في طريق السؤال والشحاتة، ولا أسير في طريق الحرام والمعصية واللصوصية. يقول: ففكرت كيف ممكن أن أبدأ. يقول: فتذكرت أني أعرف تاجرا من تجار البصرة ووجوهها وأعيانها، فسألت أين بيته فدلوني عليه، فطرقت عليه الباب فخرج لي من البيت إنسان، فسألته: أين فلان؟ قال: انتقل إلى خراسان، ما عاد يعيش هنا. يقول: فتذكرت من في البصرة ممكن يعينني، فلم أتذكر أحدا ولم أعرف أحدا غير هذا الإنسان، فكأنها نكبة أخرى أن صاحب الوحيد الذي أعرفه ممكن يساعدني الآن أيضا غير موجود، والشيء الوحيد اللي كان بقى عندي جاءت الدنيا الآن بابتلاءتها وسلبتني هذا الشيء الأخير وهو الأمل. كان عندي أمل أن هذا أتاجر معاه يساعدني بشيء، الآن حتى الأمل انقطع. يقول: ففكرت كيف أنزل في الأرض أفلح ولا أعمل ولا أفعل أي شيء لأستخرج من هذه الأرض الرزق، فبدأت أفكر. يقول أبو عبيد هذا الشاب: يقول فذهبت وبدأت أعتمل بيدي وجسمي على شدة الألم من الفقر والضر والخيبة والإخفاق والمسكنة والخصاصة. يقول كل معاني الفقر تجمعت في، ورأيتني ويدي من الخشونة كيد العبد، وظهري كظهر الدابة، ورجلي كرجل الأسير، وعنقي كأن فيها سلاسل، أبذل كل جهدي يوما كاملا ولا أحصل إلا على خبزة، وعشت في بؤس ولم أقبل لنفسي أن أسأل.